إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهمالي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. توجيه الآخرين ثمة وسائل، تحدثنا عن 9، واليوم بإذن الله تعالى سنذكر الوسيلة 10، فتكتمل العقد في الوسائل 10 في توجيه فكر الآخرين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه في الحديث، والحديث في البخاري، أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل ذكر فيها الجنة والنار، حتى والكلام لعائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. رواه البخاري. هذا الكلام لمن؟ لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الوسيلة التي تحدث عنها اليوم هي التدرج. الفكر يا أخوان تغييره ليس بالأمر السهل، من الصعب جدا أن تغير الفكر، فمن يستعجل في تغيير الفكر كأنه يقع في المثل المعروف الذي يقول به علماء: من استعجل الثمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالزمن جزء من العلاج أو جزء من تغيير الفكر، لذلك حينما تريد أن تغير فكر الآخرين ستحتاج إلى وقت معين، وفي أثناء هذا الوقت ستحتاج إلى أن تتدرج به شيئا فشيئا. قد يحدث أحيانا أن يكون هناك انقلاب فينقلب الإنسان 180 درجة خلال فترة زمنية قصيرة، لكن هذا قليل ونادر، وكما يقولون النادر لا حكم له. ولك أن تتخيل كيف تغير تفكير المسلمين وتفكير الناس وتفكير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قضية من القضية المشهورة، قضية الخمر، بل اسمحوا لي حتى قضية الأحكام الشرعية. ففي أثناء مكة، وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، لم يكن هناك إلا ثمة لا إله الله محمد رسول الله والصلاة، وكما ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة لم تكن إلا ركعتين فقط، لم تكن هناك 4 ركعات، حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها رضوان الله تعالى. إذن القضية ليست هينة أن تنقل فكر شخص من قضية أو من موقف إلى آخر خلال زمن بسيط، يجب أن تكون على يقين أن هذا يحتاج إلى صبر. ومن هنا تجد أن تغيير الأفكار يأخذ سنوات عديدة حتى يتجذر، لأن قضية الفكر يا أخوان قضية أقرب ما تكون بالشبهات، والشبهات حتى تتغلغل في القلب تحتاج إلى وقت، ولذلك يصعب بعد ذلك اجتثاثها، كما أنه يصعب تغييرها يصعب أيضا أنك تقتلع هذه الأفكار. وذلك يتعب كثير من يحاول أن يغير فكر الآخرين في أن يقدم ويقدم ويستخدم عدة وسائل في سبيل الوصول إلى هذه القضية. هذا الزمن هو الذي يسمى كما يقولون الزمن جزء من العلاج. والمتأمل كلما، وهذه القاعدة، كلما تجذرت القضية في القلب المقابل لك كلما احتجت إلى زمن أطول. والقضية الثانية تحتاج أن ترسم برنامجا مخططا سهلا يمكن أن تتدرج فيه دون أن تسبب له نكسة أو أن تكون له ثمة ما يسمى بردود الأفعال غير المحسوبة. هذه قضية أساسية، أقصد ردود الأفعال غير المحسوبة نتيجة للتسرع، فبالتالي ينقلب عليك، وهو ما يمارس فعلا. فخلال سنوات وسنوات صار التغيير في كثير في أذهان الناس، تغيير كثير في أذهان المسلمين في عموم بلاد الإسلامية، ولم تكن وليدة يوم أو يومين. أنا متأكد أن هذه الوسائل 10 التي هي التزيين، التلاعب بالمصطلحات، اللحن بالقول، التبعيض، التكرار، إثارة الفضول، استدرار العاطفة، الرموز الوهمية، الكثرة السلبية، وأخيرا التدرج، لا يمكن أن نستخدمها هكذا اعتباطا، لابد أن ثمة خلطة سرية. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، الخلطة السرية في استخدام هذه الوسائل في توجيه الفكر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قبل الخلطة السرية ذكرت لكم 10 وسائل، الآن سنتحدث كيف نستخدم، كأنها أشياء نستخدمها للطبخ. الطبخ حينما تستخدم على سبيل المثال المكونات لا تضعها هكذا اعتباطا، إنما لابد أن يكون مقدار تغيير مقدار أو زيادة كمية، يعني تغيير الشيء الذي سيطبخ. مجرد تغيير كمية الملح على سبيل المثال ستعطي لك أمرا آخر غير ما كنت تفكر فيه. تغيير الفكر كذلك يحتاج إلى أن تضبط هذه الأمور العشرة وأن تأخذها بتأني وتعمل مها ما نسميه بإذن الله تعالى في الخلطة السرية. فما هي هذه الخلطة السرية؟ في مثلث يسمى مثلث تغيير الفكر، مثلث تغيير الفكر، 3 نقاط رئيسية أساسية. 1، تغيير الفكر يعني الديمومة غالبا، أي أنك إذا نجحت تغيير فكر لشخص معين فغالبا سيستمر هذا الفكر إلى ما شاء الله، وهو ما يسمى نعوذ بالله بمرض الشبهات. ولذلك يذكرون علماء أنا دائما يكررون أن مرض الشهوات أسهل بكثير من مرض الشبهات. 2، ردة الفعل عادة تكون قوية، لذلك يجب عدم الخطأ أو تجنب الخطأ قدر الإمكان في مسألة تغيير الفكر، ربما تأتي بنتائج عكسية تماما على ما تريد. 3، الإخفاق في وقت ما لا يعني الفشل، بل يعني أن الخلطة غير مناسبة، غير، أعد مرة أخرى، أعد التجهيز، أضف هذه الكمية، قلل هذه الكمية، ستصل مع بإذن الله بعد فترة من الزمن إلى الخلطة السرية المناسبة لهذا الشخص أو المناسبة لهذا المجتمع. ودعونا الآن نبدأ بهذه الخلطة السرية. سأذكر بإذن الله تعالى الخلطة وهي تمر بخمس مراحل والله تعالى أعلم. المرحلة الأولى، أنا سأتخيل معكم الآن أحبتي المستمعين ثمة قضية يراد تغيير فكر المجتمع أو تغيير فكر شخص ما إلى أمر آخر غير ما يريد فيه. لا أتكلم عن فكر ليس فيه أمر سنضعه فيه فكر، لا، سأتكلم عن تغيير فكر. سأتكلم على سبيل المثال مثل ما ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، جمعنا وإياكم وياه بالفردوس الأعلى، عن وضع المرأة في بلاد الشام أو في غيره. ذكر خطوات، أنا سأذكر بعضها بإذن الله تعالى. 1، ما يسمى بجس النبض، أو ما يسمى بعض المرات في مقياس درجة الحرارة الترمومتر. ما مقدار تقبل المجتمع لهذه القضية؟ هذه الخطوة الأولى، من خلالها سيأخذ ردة الفعل وتبدأ الدراسة لتظهر بعد ذلك ما يسمى بتجميل الفكرة. الفكرة الآن أصبحت إلى حد ما ليس فيها اعتراض كبير، أنا لا أقول ليس اعتراض كبير وليس عملية قبول، إنما لا اعتراض. 2، نبدأ نجمل الفكرة أو يبدأون بتجميل الفكرة. لاحظوا، تذكروا الوسائل العشر، إظهار الرموز الوهمية، استخدام لحن القول، كل هذا يدخل في تجميل الفكرة. بعد ذلك نبدأ نسحب الشيء الذي ضد هذه الفكرة وهو ما يسمى بالتخلية. بعد ذلك نبدأ نضع ما نريد نحن بتمهل، تذكروا وسيلة التدرج. بعد ذلك تأتي القضية الأخيرة وهي قضية الاستمرارية، تذكرون حينما قلنا التكرار، استمر 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 في هذه القضية حتى تتجذر في ذلك المجتمع أو تتجذر عند ذلك الشخص. فما بين جس النبض ثم تجميل الفكرة ثم التخلية ثم التحلية بالتمهل ثم الاستمرارية، 5 خطوات يعمل عليها سواء كان على مستوى فردي أو جماعي أو أممي، بالنهاية تصبح هذه الفكرة المرأة على ما قال الشيخ علي الطنطاوي بعد أن كانت ذات حجاب كامل تام أصبحت ربما يكشف شيئا منها. السبب ليست عملية شهوات فقط، إنما قبول لمثل الأفكار أتى عن طريق مثل هذه الوسائل. والمتتبع لكثير من القضايا عندنا في مجتمعنا بل في المجتمع العالم ككل بلا استثناء، أنا أتكلم عن طبيعة بشرية كل عالم بلا استثناء، ستجد أن هذه الأمور تأخذ بالتدريج ثم تتجذر ثم تصبح بعد الاستمرارية قضية أساسية. ولنتذكر مع كل هذا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة على خير. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في برنامجكم حماية الفكر. 1939 ميلادي ظهر كتاب لطبيب مشهور وكان من أفضل الأطباء في زمانه. هذا الكتاب من أهميته أنه ترجم إلى عدة لغات، ولا يزال حتى الآن حتى هذا العصر الكتاب له صدى عند عموم الناس، ليس فقط الأطباء إنما على عموم البشر أجمعين. عنوان ذلك الكتاب وأظنكم جميعا تعرفونه: الإنسان ذلك المجهول، الذي كتبه طبيب وهو يعرف خصائص الإنسان وتكوينه الجسدي وما يتعلق بأجزائه وأعضائه وكل ما يتعلق فيه، ومع ذلك استغرب الكثير من الناس من ذلك العنوان الغريب من طبيب متخصص. وحينما بدأ يشرع في كتابه ويكتب فيه كشف عن الكثير من الأمور الغامضة الغير المعروفة لدينا نحن كبشر عن أنفسنا، فضلا عن أمور أخرى خارج الكيان البشري، مما استدعاه أن يكون بهذا العنوان الإنسان ذلك المجهول، وأشار إلى أن ما نعرفه عن أنفسنا أقل بكثير مما نجهله عن أنفسنا كبشر، فهو يدعو إلى المزيد والاستزادة من معرفة عجائب هذا المخلوق البشري ألا وهو الإنسان. ماذا نريد نحن في برنامجنا؟ بعد أن تحدثنا عن الوسائل العشر في توجيه الآخرين، وبعد أن عشنا في أكثر من 30 حلقة في الفكر، هل ثمة عوائق لتوجيه الفكر البشري؟ هل يمكن توجيهه بسهولة؟ وإذا كان هناك ثمة عوائق، فيا ترى ما هذه العوائق التي يمكن أن تعيق توجيه الآخرين أو توجيه الفكر لدى الإنسان؟ بما أن هذا الإنسان غامض ولديه الكثير من الأمور، فلا بد أن يكون توجيه فكره وتغييره ليس بالأمر الهين. ولعل جهلنا بالإنسان ومحاولتنا للتعرف عليه أكثر جزء من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: سنريهم آياتنا في الآفاق. أهو فقط في الآفاق؟ سنريهم أي حاضرا ومستقبلا، وسيستمر الأمر إلى ما شاء الله في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أي والله يتبين لنا أنه الحق، لكن الآيات لا تزال تظهر والمعجزات لا تزال تظهر حين تتحدث عن ذلك المخلوق البشري العجيب في تكوينه، في تفكيره، في أطروحاته، في كل ما يتعلق فيه، المخلوق الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون له الخلافة في هذه الأرض. ولذلك يجب أن تكون هناك العديد والعديد من العوائق التي يمكن أن تعيق توجيه الفكر. ونتعرف على هذه العوائق لسببين رئيسيين. السبب الأول: نحاول أن نتجاوز تلك العقبات حينما نخاطب الآخرين، أخي الأب، أختي الأم، أخي المدرس، أخي المربي، أخي الإعلامي، أخي في أي مجال، حينما تتعرف على تلك العوائق ستستطيع بإذن الله تعالى أن تقفز عليها لتصل إلى ما تريد. أنما حينما تكون جاهلا بها فمن الطبيعي جدا أنك لن تستطيع أن تتجاوزها فتقف عندها، فتكون حائلا بينك وبين وصول فكرتك إلى الآخرين. ولما كانت هذه العوائق كثيرة، فسأكتفي بإذن الله تعالى بالإشارة إلى أهم خمسة عوائق. أهم خمسة من استطاع بإذن الله تعالى أن يتعرف عليها ويحاول أن يستخدمها في حياته، سنجد بإذن الله تعالى أنه يمكن أن يتجاوزها. لعلك تسألني ما هو السبب الثاني في ذكر هذه العوائق. السبب الثاني في ذكر هذه العوائق: محاولة لك أنت حتى لا تكون هذه العوائق حاجزا بينك وبين قبول الفكر المقابل وقبول الفكر الحق وبين التفكير في هذا الأمر. فأمر يتعلق بالتصدير وأمر يتعلق بالاستقبال. تصدير أفكارك، تصدير أطروحاتك، يجب أن تتعرف هذه العوائق حتى تستطيع أن تتجاوزها. استقبالك أنت لأفكار الآخرين وقبولها، يجب أن تتعرف على هذه العوائق حتى لا تكون في داخل نفسك فتجعلك ممن يرفض القبول من الآخر حتى لو كان معه الحق. وأول هذه العوائق حينما سأتكلم عن هذه الخمسة سأبدأ بتشرب الفكرة. حين يتشرب الإنسان فكرة معينة فتكون هذه عائقا كبيرا أمام الآخرين في الصد عن هذه الفكرة. ولعلك من الطبيعي جدا أن تسألني: ما الذي تقصده بتشرب الفكرة؟ ومن أين أتيت بهذا المصطلح؟ سأقول لك بإذن الله تعالى ما يتعلق بتفصيل هذا الأمر، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد أحبتي في كل مكان، مرة أخرى نلتقي ولا نزال في حماية الفكر وفي عوائق توجيه الفكر، وسببنا في العائق الأول ألا وهو تشرب الفكرة. فمن المهم جدا أن تعرف مدى تشرب الفكرة لدى المقابل، فعلى مقدار ذلك التشرب سيكون برنامجك في تغيير فكرته أو جهدك الذي ستبذله لتغيير هذه الفكرة. وكلما كان التشرب أكثر كان تغيير الفكر أصعب، بل ربما ستصطدم معه في جدار في أنه لن يقبل هذه الأفكار حتى لو كان المقابل هو حياته. فكثير من أهل الباطل ممن ضحى بنفسه في سبيل فكرته هكذا يظن أنها حق، لكنها عند الله سبحانه وتعالى لا تنفعه. وكم نعرف وكم نسمع وسنظل نسمع ذلك أنه تشرب هذه الفكرة. السبب الثاني، أبدأ بهذه القصة ثم سأذكر عنوانا لهذه. لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر المناصرين له في دعوته في بدايتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه مشفق على عمه، يملأه الرحمة والرقة على أمل أن يحقق لعمه ما يدعو إليه الناس أجمعين، فهو أقرب الناس إليه. جاءه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي وكذلك ابن المغيرة، ثلاثة جالسين مع أبا طالب، وأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فوقف عند رأس عمه فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لا إله إلا الله هي مجرد أربع كلمات، قلها فقط، لم يقل حتى قل لا إله الله محمد رسول الله. وهنا يأتي العنصر الذي يمنع قبول الأفكار. فقال أبو جهل وعبد الله وأمية، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ خطابين، خطاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه في قول لا إله إلا الله، وخطاب آخر من تأثير الآخرين وهو عنوان العائق الثاني، تأثير الآخرين، حينما سلطوا الضوء على قضية تمس أبا طالب فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يقولوا له ارفض دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا له لا تقل لا إله إلا الله، إنما حرك عنده أمرا مهما. هكذا حينما يكون تأثير الآخرين فيستغلون العواطف أو يستغلون المداخل، نقاط الضعف لدى الإنسان، فيحركونه إلى ما يريدون. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قاله هو، أي أبو طالب: على ملة عبد المطلب. لاحظتم الجواب؟ النقطة التي تحدث عنها الآخرون حينما قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بقي على نقطته في ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فيا ترى هل تستطيع أن تتجاوز الآخرين المؤثرون على ذلك الشخص لتصل إليه، أم هل تستطيع أنت أن تحمي نفسك من تأثير الآخرين فلا يجيرون فكرك إلى ما يريدون بل إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى؟ بقي معنا من الخمسة ثلاثة ونلتقي بها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ولا تنسوا أنك تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. إلى اللقاء، ألتقي بالحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. جعلنا الله وإياكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وثبتنا على ذلك حتى نلقاه. لا نزال في عوائق الفكر. الفكر ذكرنا في الحلقة الماضية سببين رئيسيين يسببان عدم قبول الفكرة، وإن شئتم قولوا عائقين. الأول هو ما يتعلق بالإنسان نفسه، تشرب الفكر. الثاني يتعلق بالطرف الآخر خارج ذلك الشخص، وهم تأثير الأصحاب أو تأثير الآخرين. اليوم سنتحدث عن ثلاثة بإذن الله تعالى. السبب الثالث أو العائق الثالث، اسمعوا إلى هذه الآية: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذه الآية: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أكبر عائق يمكن أن يجعل الإنسان يرفض الأفكار الموروثات السابقة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، على منهج، على خلق، على أي شيء قلت. قال الله سبحانه وتعالى: وإنا على آثارهم مقتدون، سنسير على دربهم كما سار من قبلنا. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ليس المجال الآن، أنا مجالي فقط سأبين لك أن هذا عائقا كبيرا، كيف تتخلص منه، كيف تستطيع أن تتجاوزه، لهذا موضوع آخر، لكن موضوعي الإشارة إلى هذا العائق الكبير الذي يمكن أن يمنع قبول أفكار. استعرض معي واستعرضي معي أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، كم في ذهننا من أفكار قبلناها من آبائنا، من أجدادنا، من سلفنا، من فنحن نرفض أن نستقبل الفكرة الأخرى التي تعارضها. وكم لدى الآخرين أيضا من موروثات سابقة يرفضون قبول الذي يعارض لهذه الفكرة، لا لكون الفكرة الأخرى أفضل أو أجمل، إنما السبب الوحيد إنا وجدنا آباءنا. أنت ستكون أفضل من أبوك وأمك؟ هل من الممكن أن تكون هذه القضية لم ينتبه لها أباك أو جدك أو إلى آخره ممن سبقك؟ فستأتي عبارات، وإن اختلفت المصطلحات القديمة عن المصطلحات الحديثة إلا أنك تجد أن التمسك بما سبق والإصرار عليه حتى لو كان خاطئا من أكثر الأمور التي تجعل الإنسان لا يقبل فكرة. ولذلك حتى تستطيع أن تتجاوز يجب أن تناقشه عقليا: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ومن المهم جدا أن لا تصطدم معه في هذه الأمور مبكرا. حينما تريد أن توجه فكرك للآخرين أو تغير فكرة، يجب أن لا تبدأ بهذه القضية فتصطدم معه مباشرة، بل يجب أن تأخذها بالهدوء والتروي، خاصة إن لم تكن قضية عقدية أساسية، إنما هي مجرد سلوكيات وأفكار تكون قابلة للصواب وقابلة للخطأ. إذن هذه الموروثات السابقة، وهذا هو السبب الثالث الذي يجعل العديد من الناس يرفض الفكرة. وأظننا نحن في دعوتنا لعموم العالم غير المسلمين بمختلف أجناسهم وألوانهم وأشكالهم ومواقعهم، يجب أن ننتبه إلى الموروثات السابقة عند هذه القبيلة، عند هذا المجتمع، عند ذلك الشخص، عند تلك الجماعة، حتى تستطيع بإذن الله تعالى أن تتجاوزها ولو مرحليا، ثم ستنقضها بإذن الله تعالى في المستقبل، خاصة إذا كانت قضية عقدية. السبب الرابع والعائق الرابع: رفض صاحب الفكرة، لكن هذا سيكون بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي في حماية الفكر ومع عوائق الفكر، وها نحن الآن في العائق الرابع وقد أسميناه برفض صاحب الفكرة. ذهب أبو جهل يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو وأبو سفيان الذي هو صخر بن حرب والأخنس بن شريح، ثلاثة ذهبوا إلى أين؟ يستمعون إلى الذين يتهمونه بأنه صابئي وأنه ساحر وأنه ذهبوا يستمعون إليه، ولا يشعر أحد منهم أن الآخر ذهب، كل ذهب في طريق. فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن إلى الصباح، فلما جاءهم الصباح تفرقوا في الخروج وهم يعودون إلى مساكنهم، فجمعهم الطريق في مكان واحد، فنظر كل واحد منهم إلى الآخر وعلم أن كل واحد منهم بعد أن سؤال ما جاء بك، وبعد ذلك تبين أن الثلاثة كلهم أتوا لنفس السبب، فأخذ بعضهم ينتقد البعض الآخر. لكن حلاوة القرآن وجاذبيته جعلت الموقف يتكرر مرة أخرى حتى تكرر 3 مرات. سبحان الله، يرفضون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون ليستمعوا إليه. فأصبح الأخنس بن شريق أحد 3، عندنا قلنا أبو سفيان، الأخنس بن شريق، وأيضا أبو جهل. فذهب الأخنس أخذ عصاه وذهب إلى أين؟ إلى أبا جهل. الآن أبو سفيان ليس في موضع حديثنا، دخل عليه سلم وجلس، قال يا أبا الحكم، طبعا لا يسمون أبو جهل، يسمون أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ هنا يأتي أبو جهل ليتكلم عن قضيتنا، ألا وهي رفض صاحب الفكرة. تأملوا ماذا قال أبو جهل. قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب كأننا فرسين يتسابقان للشرف، أحدهما قريب جدا من الآخر، أطعموا أطعمنا، أعطوا أعطينا، حملوا حملنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان. جاء أمر غريب لبني عبد، قالوا منا نبي، والكلام لأبي جهل، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك ذلك؟ ما ممكن نقول ما عندنا أحد ممكن يدعي النبوة ويأتي، فلا يمكن أن يأتي النبوة إلا لشخص واحد، وقد أتت لبني عبد المناف، فبالتالي هم لهم الشرف، فستكون عائلتهم اللي لها الشرف أكثر من عائلتنا. ولذلك قال والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. لماذا؟ عطى المقدمة، قال تسابقنا. لو كان هذا الشخص، تخيلوا أحبتي، ولنعش ولو في الخيال البسيط، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم من عائلة أبا الحكم أو أبو جهل، هل تتوقعون أن يسلم أبا جهل؟ ربما من خلال النص والعلم عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يختار ما هو أفضل وأكمل بلا شك، لكننا من باب الاستطراد العقلي والتفكير قال أطعموا فأطعمنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان رفضنا. لماذا؟ قالوا منا نبي، إذا ما نستجيب له، لأنه من بني عبد المناف. إذن كان سبب رفض أبي جهل هو أنه من عبد مناف. ولذلك أخي المستمع، أخي الذي يسعى في تغيير أفكار الآخرين، اختر الشخص المناسب في عرض الفكرة المطلوبة. ليس كل أحد يكون مقبول في عرضها على الفئة المستهدفة، فهناك فئات كثيرة، ماذا تريد من هذه الفكرة؟ من هم الفئة المستهدفة؟ وما هو أنسب شخص لعرض هذه الفكرة؟ فقد يكون الرفض ليس للفكرة، مجرد أن يروا فلان سيرفضون الفكرة مباشرة. وأظنكم تعرفون قصص من هذا كثير، من ضمنها قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحد طلابه، حينما عرض كتاب التوحيد على بعض الناس في خارج هذه البلاد فكان يرفض، فما كان من صاحبنا ذلك إلا أن أخذ كتاب الشيخ عبد الوهاب ونزع الغلاف منه وسلمه لذلك الشيخ، فقال يا شيخ هذا كتاب وقعت عليه، أريد منك أن تعلمني، ما رأيك بهذا الكتاب؟ فأخذه الشيخ وقرأه وقرأه وتمعن، أتاه من الغد، قال يا شيخ ما قلت؟ قال إنه كتاب ممتع ومفيد وجيد ويجب أن يدرس ويعلم لعموم الناس. قال يا شيخ هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأصبح يدعو للشيخ عبد الوهاب في كل مرة. شاهدي أين؟ شاهدي في الذكاء، أن هذا كان رافض اسم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما غيرنا ووجد حل عرض الفكرة دون ذكر صاحب الفكرة ثم عرض صاحب الفكرة. أما العائق الأخير الذي سأتحدث عنه فهو التكبر. استمعوا إلى هذه الآية، قال ما معنى كألا تسجد إذ أمرتك؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن التكبر والنظر للذات على أنها أفضل من الآخرين، على أنها تملك قدرات، على أنها تملك مواهب، على أن لديها إمكانات، على أن لديها خبرة، على أن لديها حتى تؤجج بالنفس فترتفع بها إلى حيث الهاوية، فإذا به يهبط في التكبر فيسقط من حيث يريد أن يرتفع. ولذلك الحل من هذا أن تحسن التعامل مع هذا المتكبر فتكسره قبل أن يتمادى، كما أنني أحذر نفسي أولا ثم أحذر إخواني جميعا من صفة التكبر، فعلينا بالتواضع والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي السلف الصالح في تواضعهم وعلمهم. ويكفي هذا في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه مكة، فقد دخل إلى مكة وهو يطأطئ رأسه حتى أن رأسه يكاد يضرب بأعلى سنامل الجبل. لذلك صلوات رب العالمين مثل انموذجا رائعا لمسألة التواضع. نكون بهذا قد أنهينا الخمس العوائق على التفكير توجيه الفكر. بقي معنا أمرا مهما جدا في هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. نتذكر قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. وإلى اللقاء.
حماية الفكر، في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهميلي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.